الذي لا ريب فيه الأربعة، والخامسة فيها ريب. فنقول دع الخامسة واقتصر على أربعة، وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع. المهم هذا باب واسع، لكنه في الحقيقة طريق مستقيم إذا مشى الإنسان عليه في حياته حصل على خير كثير. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ذكرنا أن هذا مقيد بما إذا لم يكن وسواسا، وسواسا فإن كان وسواسا فلا يلتفت إليه، وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا. وعلامة كثرته أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، إذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، هذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. قل لي إنسان أصاب ثوبه نجاسة وغسله وشك هل النجاسة زالت أو لم تزل، ماذا يغسلها ثانية؟ لأن زوالها الآن مشكوك فيه، وعدم زوالها هو الأصل. فنقول دع هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنها تعلم. طيب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والحديث كما قال الترمذي صحيح، لكن في الجمع بين كونه حسنا وكونه صحيحا إشكال، لأن المعروف أن الصحيح من الحديث غير الحسن. أما في إشكال، نعم في إشكال، لأن العلماء قسموا الأحاديث إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف. فكيف يجمع بين وصفين متناقضين لموصوف واحد حسن صحيح؟ كيف هذا؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا زال في درجة الحسن إذا كان من طريق واحد. وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والآخر حسن. وحينئذ إذا سئلت أيما أقوى، أن يوصف الحديث بالصحة أو بكونه صحيحا حسنا؟ إن قلت الثاني غلط، إن قلت الأول غلط. فصل، نقول إذا كان من طريقين فصحيح حسن أقوى من صحيح، وإن كان من طريق واحد فصحيح حسن أضعف من صحيح، لأن الحافظ الذي رواه تردد هل بلغ درجة الحسن الصحة أو لا زال في درجة الحسن. قال الحديث الثاني عشر، إيش الفوائد؟ نعم، من فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق، لقول جامع يريبك إلى ما لا يريبك. ومن فوائده أنك إذا عرفت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبا، لا سيما بعد الفراغ من العبادة، حتى لا يلحقك القلق. وقولي لا سيما بعد الفراغ من العبادة لا بد أن نمثل. رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي، فشك هل طاف سبعا أو ستا؟ ماذا يسمع؟ لا يسمع شيئا، لا يسمع شيئا، لأن الشك طرأ بعد فراغ العبادة، إلا إذا تيقن أنه طاف ستا فيكمل إذا لم يطل الفصل. مثال آخر، رجل انتهى من الصلاة وسلم ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ماذا؟ لا يلتفت هذا الشك، الأصل صحة الصلاة، ما لم يتيقن أنه صلى ثلاثا فيأتي بالرابعة إذا لم يطل الفصل ويسلم ويسجد للسهو ويسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي فواسح الكلم واختصر له الكلام اختصارا، لأن هاتين جملتين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لو بنى الإنسان عليهما مجلدا ضخما ما استوعب ما يدلان عليه من المعاني. وأظن انتهى الوقت الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمع الحديث الآن درس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وعلى آله
وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا بد أن سبق لنا الحديث الذي يعتبر قاعدة عظيمة في الإسلام، وهو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك الذي تشك فيه إلى الأمر الذي لا تشك فيه. وذكرنا أن هذا يكون في العبادات والمعاملات والأنكحة وجميع مسائل العلم، وأنه من أعظم الأحاديث. ثم قال الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، من حسن إسلام المرء خبر مقدم وترك مبتدا مؤخر، وقوله ما لا يعنيه أي ما لا تتعلق به عنايته ويهتم به. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، يشابهه من بعض الوجوه. فقوله من حسن إسلام المرء فيه فوائد، أولا أن الإسلام له محاسن وهو كذلك، وقد ألف شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله رسالة في هذا الموضوع محاسن الدين الإسلامي، وكذلك ألف الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سلمان رسالة في هذا الموضوع. ومحاسن الإسلام كلها تجتمع في كلمتين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله ومن فوائد أن ترك الإنسان ما لا يهتم به ولا يتعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلامه. ومن فوائد هذا الحديث أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذات الحسن، وهذا يقع كثيرا لبعض الناس، تجده يتكلم في أشياء لا تعنيه، أو يأتي الإنسان يسأله عن أشياء لا تعنيه ويتدخل فيما لا يعنيه، كل هذا يدل على ضعف الإسلام. ومن ثواب هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتقلب محاسن إسلامه فيترك ما لا يعنيه ويستريح، لأنه إذا اشتغل بأمور لا تهمه ولا تعنيه تعب. وهل يقال إن هذا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو رأيت إنسانا على منكر وقلت يا أخي هذا منكر لا يجوز، فهل له الحق أن يقول هذا لا يعنيك؟ الجواب لا، ولو قاله لم يقبل منه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية كلها كما سمعت. وهل يشمل ذلك ما لا يعنيه مما يتعلق بأمور بيته كحاجات النساء وحاجات الأطفال، أو يقال هذا مما يعنيه فيجب أن يعلم أنهم ليسوا على ظلم وعيد؟ الجواب الثاني، بمعنى أن لا تعرض عن ما يكون في بيتك من الأهل والصفيان وما أشبه، لأن هذا يهنيك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يتم إيمان أحدنا، فالنفي هنا نفي للكمال والتمام وليس نفيا لأصل الإيمان. فإن قال قائل: ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهر؟ قلنا: دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان، أي لا يعتبر مرتدا، وإنما هو من باب النصيحة، فيكون النفي هنا نفيا لكمال الإيمان. فإن قال قائل: ألستم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم؟ فالجواب: نحن لا ننكر على أهل التأويل تأويلهم، إنما ننكر على أهل التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليه، لأنه إذا كان كذلك صار تحريفا وليس تأويلا. أما التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبد الله بن عباس: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فإذا قال قائل في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قال المراد إذا أردت قراءة القرآن، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو تأويلا صحيحا؟ الثاني، فهذا تأويل صحيح لأنه دل عليه الدليل، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعود عند القراءة لا في آخر القراءة. وإذا قال قائل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إن المراد إذا أردتم القيام إليه، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو صحيحا؟ هذا تأويل صحيح. إذن نحن لا ننكر التأويل مطلقا، إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه ونسميه تحريفا. لا يؤمن أحدهم، الإيمان في اللغة التصديق، وقيل الإيمان في اللغة الإقرار، واستدل القائل بذلك أنه قال آمن به وأقر به، ويقال ولا يقال آمنه بمعنى صدقه. فلما لم يتوافق الفعلان في التعدي واللزوم علم أنهما ليسا بمعنى واحد. فالإيمان كله حقيقة إقرار القلب بما يرد عليه وليس التصديق. صحيح أنه قد يرد الإيمان بمعنى التصديق لقرينة مثل قوله تعالى فآمن له لوط على أحد القولين، مع أنه يمكن أن يقال آمن له لوط أي إنقاد له أي لإبراهيم وصدق دعوته. أما في الشرع فالإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإبعاد، الإقرار المستلزم للقبول والإبعاد. فإن أقر بدون قبول وإبعاد فليس بمؤمن ولو أقر. وعلى هذا فاليهود والنصارى اليوم ليس بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا دين الإسلام ولم يدعوا. أبو طالب كان مقرا بنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلم بذلك ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى في قول الأباطل، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا إقرار واضح ودفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ليس بمؤمن. لماذا؟ لفقد القبول والانقياد. ما قبل الدعوة ولم قبلها فمات على الكفر والعياذ بالله. طيب إذا الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإبعاد، ومحله القلب واللسان والجوارح. الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، أي أن قول اللسان يسمى إيمانا وعمل الجوارح يسمى إيمانا. الدليل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل الجوارح. وأما القول بأن الإيمان محله القلب فقط وأن من أقر فقد آمن فهذا غلط ولا يصح. وقوله حتى يحب، حتى هذه للغاية، يعني إلى أن يحب لأخيه. المحبة لا تحتاج إلى تفسير ولا يزيد تفسيرها إلا إشكالا وخفاء. المحبة هي المحبة ولا تفسر بأبين من لفظها. وقوله أخيه أي المسلم، أو إن شئت فقل المؤمن لقوله لا يؤمن أحد، لأخيه أي المؤمن ما يحب لنفسه من خير ودفع الشر و دفاعا عن العرض وغير ذلك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الشاهد هنا وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. في هذا الحديث فوائد، منها جواز نفي الشيء لانتفاء كماله لقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. ومثله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ومن الأمثلة على نفي الشيء لانتفاء إكماله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لحضرة الطاهر، أي لا صلاة كاملة، لأن هذا المصلي سوف يشتغل قلبه الطعام الذي حضر. والأمثلة على هذا كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، لأن نفي الإيمان عما لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب ذلك، إذ لا ينفى الإيمان إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من الحسد، التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يحب أن يزيل الله نعمة أخيه عنه. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحسد، فقال بعضهم: الحسد تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير. وقال بعضهم: الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير، الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إذا كره ما أنعم الله به على غيره فقد حسد، وإن لم يتمنى الزوال. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي صياغة الكلام فيما يحمل على العمل به، فهو من الفصاحة، يعني أن من الفصاحة صياغة الكلام بما يحمل على العمل به. الشاهد من هذا قوله: لأخيه، لأن هذا يقتضي العطف والحنان والرقة. ونظير هذا قوله عز وجل في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء، مع أنه قاتل، تحملا وتعطفا، ونعم تحميلا وتعطيفا لهذا المخاطر. فإن قال قائل: هذه المسألة قد تكون صعبة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بمعنى أن تحب لأخيك أن يكون عالما، أن يكون غنيا، أن يكون ذا مال وبنين، أن يكون مستقيما، قد يصعب هذا. فنقول: هذا لا يصعب إذا مرنت نفسك عليه، مرن نفسك على هذا يسر عليك. أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعبا. فإن قال تلميذ من التلاميذ: هل يدخل في ذلك أن ألقن زميلي في الاختبار لأنني أحب أن أنجح، فألقنه لينجح؟ فالجواب لا، لأن هذا غش، وهو في الحقيقة إساءة لأخيك وليس إحسانا إليه. لأنك إذا عودت وصيانه اعتاد عليه، ولأنك تخطئه بذلك حيث يحمل شهادة ليس أهل له. الحديث الرابع عشر: عن أبي مسعود نعم عن أبي مسعود أو جن من عندي عن أبي مسعود حط رمز واحد لكن ما أشره عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم. أدراجه ابن مسعود ايش عندكم بالنسخ ابن هذا مشهور عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب وإن شئت قل الثيب لكن الثيب بالرح أحسن الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة لا يحل دم امرئ مسلم يريد بذلك القتل يعني لا يحل قتل وفسرناها بذلك لأن هذا المعروف في اللغة العربية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن دماءكم وأموالكم عليك وأعراضكم عليكم حرام وقول إن امرئ مسلم لا يعني بذلك أن المرأة يحل دمه لكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير في المؤنث لأن الرجال هم الذين توجه إليهم الخطابات وهم معنيون بأنفسهم وبالنساء وقوله مسلم أي داخل في الإسلام إلا بإحدى ثلاث نعم من يعني إلا بإحدى ثلاث يعني بواحد من الثلاث أولا الثيب الزاني الثيب الزاني يحل دمه والثيب هو الذي وطئ وجامع في نكاح صحيح فإذا زنى بعد أن أنعم الله بعد أن أنعم الله عليه بهذه النعمة صار مستحقا للقتل ولكن قتله على صفة سنذكرها إن شاء الله عز وجل ومفهوم قول الثيب أن البكر لا يحل دمه إذا زنى وهو الذي لم يجامع بنكاح صحيح قال والنفس بالنفس يعني بذلك القصاص أي أنه إذا قتل إنسان شخصا عمدا قتل به بالشروط المعروفة الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه يعني بذلك المرتد بأي نوع من أنواع الردة وقول المفارق للجماعة هذا عطف بيان يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها في هذا الحديث فوائد منها احترام دماء المسلمين بقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكذا وهذا أمر مجمع عليه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فهو من أعظم الذنوب ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء ومن الفوائد أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فإن كان كذلك فدمه معصوم ثلاثة معاهد مستأمن ذمي المعاهد من كان بيننا وبينه عهد، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش في الحديبية. والمستأمن الذي من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء لنا محاربين لنا، لأنه أعطي أمان خاصة. الثالث الذمي، وهو الذي يسكن معنا ونحميه وندب عنه، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلا عن حمايته وبقائه في بلادنا. طيب إذن لا يحل دم المسلم يخرج بذلك غير المسلم، فإن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثة. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرد كلامه أحيانا بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها، وهو أسرع حفظا وأبطأ نسيانا. ومن فوائد هذا الحديث أن الثيب الزاني يقتل. وعرفتم من هو الثيب؟ فأقول من هو الثيب؟ هو الذي جامع في نكاح صحيح. ولكن كيف يقتل؟ يقتل بالرجل، بالحجارة، بمعنى أنه يوقف ويرميه الناس بالحجارة، حجارة لا كبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تقتله فورا فيفوت المقصود من الرجل، والصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت، بل تكون وسطا يرجم بالحجارة حتى يموت سواء كان رجلا أم امرأة. فإن قال قائل كيف تقتلونه على هذا الوجه؟ لماذا لا تقتلونه بالسيف؟ أريح له. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتل. فالجواب أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهم في القتل، المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة، كما قال عز وجل ومن أحسن من الله حكما. فرده الزاني من القتلة الحسنة أحسن مما لو نعم قتلناه بالسيف لموافقة الشريعة. فإن قال قائل ما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه؟ فالجواب أن الشهوة، شهوة الجماع، لا تختص بعضو معين بل تشمل كل البدن، فلما تلذذ البدن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب أن يذوق البدن كله ألم هذه العقوق التي هي الحج. فالمناسبة إذن ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة، لكن لا بد من ثبوت الزنا. نعم، لكن بماذا يثبت الزنا؟ الزنا يثبت بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها، ولا بد. والشهادة على هذا الوجه صعبة جدا، لأن الإنسان لو كان بين أفخارهم يمكن يشهد، ولكنه ليس بين أفخارهم. لا بد أن يشهدوا بأنهم رأوا ذكر الرجل الزاني في فرج المرأة المزني بها، وهذه صعبة جدا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قط، وهو في وقته. طيب، الطريقة الثانية لثبوت الزنا أن يقر الإنسان بالزنا، الزان يقر بأنه زنى. وهل يشترط تكرار الإقرار 4 مرات أو يكفي الإقرار مرة واحدة أو يفصل بين ما اشتهر وما لم يشتهر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن قال لا بد من التكرار استدل بقصة معن ابن مالك رضي الله عنه، فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنه زنى، فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى 4 مرات. فقال له: أبك جنون؟ قال: لا. فأرسل إلى قومه: هل عهدتم بما عزمتمونا؟ قالوا: لا. فأمر رجلا أن يستنكهه، يعني يشم رأسه، هل قد شرب الخمر وهو سكران؟ فلم يجد فيه شيء. ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. والاستجابة بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لا بد من تكرار الإقرار في نفسه منه شيء، لأن ظاهر القصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل منه الإقرار بأول مرة لكونه إيش شاك فيه حتى التفت. فالاستجابة بقصة ماعز فيه نظر. أما الذين قالوا إنه يكفي الإقرار مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التي زنى بها الأجير عند زوجها، وكان هذا الزاني شابا، وشاعت القصة، وقيل لأبيه إنه يجب أن تفتي ولدك بمئة شاة وجارية، فسأل أهل العلم فقالوا: لا، ليس عليك هذا، على ابنك 300 وتغريب عام، وعلى امرأة الرجل الرجل. فتراخى عين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: الغنم والوليدة رد عليك، الغنم والوليدة يعني جارية رد عليك، يعني مردودة عليك لأنها أخذت بغير حق، وعلى ابنك 300 وتغريب عام لأنه شاب لم يتزوج، واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا إليها فاعترفت فرجمها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اعترفت 4 مرات، قال: إن اعترفت فرجمها. وهذا يدل على عدم إيش اشتراط تكرار الإقرار. ولأن جميع الحقوق التي يقضى بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلى تكرار، فهكذا الزنا. وقال بعض أهل العلم: إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة واحدة، وإلا فلا بد من التكرار، تكرار الإقرار. وعلل ذلك بأن هذه القصة اشتهرت بين الناس وأن هذا الأجير زنى بالمرأة مستأجره فاستغني بشهرتها أن تكرر الإقرار. والأقرب أنه لا يشترط تكرار الإقرار إلا إذا كان هناك شبهة، وإلا فأكبر بينة وأكبر دليل أن يقر الفاعل. كيف يقر وهو بالغ عاقل يدري ما يقول ثم نقول لا لا حكم لهذا الإقرار؟ لو أقر ثلاث مرات ما نعتبره إقرارا. فالصواب أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة. وهل النواط مثل الزنا؟ فالجواب نعم مثل الزنا بل أخبث. فاللواط لا يشترط أن يكون اللائط أو الملوط به ثجبا، وإنما يشترط أن يكون بالغين عاقلين. فإذا كان بالغين عاقلين يقيم عليهما الحد. فما الحد؟ قال فقهاء الحنابلة الحد كحد الزنا، الحد كحد الزنا. السيد يرجم ومن ليس بسيد يسرف من أرجلته ويعرف سنة. ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا إلا تعليل عليه، وهو أن اللواط وطء في فرج محرم، فكان الواجب فيه ما يجب للزنا. لكن يقال هذا قياس مع فارق، قياس مع فارق، لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا. وقال بعضهم بعض العلماء بل يعذر تعذيرا فقط الفاعل مفعول به، وهذا ليس بصواب لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب قتله ما بكل حال. ومن غرائب العلم أني رأيت من منقولا عن بعض العلماء من يقول لا شيء عليهم اكتفاء بالرادع الفطري، قال لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقا، أن يتلوط رجل برجل، فاكتفي بالرادع الفطري عن الرادع بالعقوبة. وقال هذا كما لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب، ولو شرب خمرا فإنه يعاقب. ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة وقياس باطل، لأننا لا نسلم أن من أكل عذرة لا نعاقبه، بل نعاقب، لأن هذا معصية، والتعذير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وإنما ذكرته لأبين أنه قول باطل لا تدور حكايته إلا لمن أراد أن يبطله، كالحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه ضعيف. القول الصاف هذا أن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الخصومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله. وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يفعل به قتل للمعنويات والرجولة؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، إجماع الصحابة. وقد ورد فيه حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. قال الشيخ الإسلام لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل؟ الفاعل المفعول به. فقيل يحرقان في النار. وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه وذلك لشناعة عملهما فيعاقبان بأشنع عقوبة وهو التحريق بالنار. ولأن التحريق تحريقهما بالنار أشد ردعا لغيرهما. قال: وقال بعضهم يرجمان كما يرجم السيد الزاني. وقال آخرون يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة، بناء على أن قوم لوط فعل الله بهم هكذا. أهم شيء عندنا أنه لا بد من قتل الفاعل والمفعولية. على كل حال، إذا كان بالغين عاقلين، لأن هذا كما أشرت أولا هذا مرض فتاك لا يمكن التحرز منه. يعني أنت مثلا لو رأيت رجلا مع امرأة واستنكرت ذلك ممكن أن تقول ما هذه المرأة، لكن رجل مع رجل لا يمكن. كل الناس يمشي بعضهم مع بعض الرجال. طيب، إذن السيد الزاني دمه حلال، ولكن هل إذا كان دمه حلالا هل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟ فالجواب لا، ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا بإذن الإمام أو من يريده الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن احترفت فارجمها. ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: لا تجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائب الإمام. الثاني ممن يباح دمه النفس بالنفس. النفس بالنفس يعني إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به. وعلى هذا على قول في الدين وهو أهم شيء، لا يقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه. وهل يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول أو لا يشترط؟ فالجواب، قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن يكون يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول. من هم أصوله؟ الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك. وقالوا: لا يقتل والد بولده. واستدلوا بحديث: لا يقتل الوالد بولده، وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد. أليس كذلك يحيى؟ نعم. لولا الوالد ما سوى، فلا يليق أن يكون الولد سببا لإعدامه، فصار الدليل عندنا الدليل عندهم أثري ونظري. الأثري الحديث لا يقتل والد بولده، وأما النظري فقالوا إن الوالد هو السبب في وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. وقال بعض أهل العلم هذا ليس بشرط، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه فأنه قتله عمدا. واستدلوا بعموم الحديث النفس بالنفس، وعموم الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. بقي الآن وجد الدليل، بقي أن يجيبوا عن أدلة الآخرين، أجابوا عنه فقالوا الحديث ضعيف، ولا يمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس. هذه واحدة. وأما التعليل فالتعليل علي أي مريء. وجه ذلك أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه. ما هو السبب في إعدامه؟ فعله، فعل الوالد القاتل، فهو الذي جنى على نفسه. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله للعمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشد القطيعة، قطيعة الرحم. فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين ونقول لا قصص عليك؟ فالصواب أن الوالد يقتل بولده، سواء الذكر كالأب أو الأنثى كالأم. وللقصار شروط نذكرها إن شاء الله في المستقبل، علشان يتسأل عندنا دين لكم، 5 دقائق في الأول و5 دقائق الآن. نعم فيصل.
بالنسبة لباء الصحابة رضي الله عنهم أو اختياره أنه يرفع إلى شاهر،
نعم،
هل يكفي الآن أن يرفع عن فعل قول لوش بطائرة ويلقى؟
رحمه يحصل للمقصود، يحصل للمقصود، ولكن هل الطائرة مثلا تحدد مكان وقوعه؟ ها؟
قريب من الأرض
يحدده. طيب لا بأس، يكفي. نعم. لا، الراجح أن ينظر الحاكم ما هو أكثر نكاية وأبلغ في الرد فيفعل. نعم يا سليم. نعم.
ما دليله على ذلك؟ والله سبحانه وتعالى عاقب اللوطي عقوبة ما عاقب أحد.
أي نعم، دليل أنه يقول حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل المفعول به، حديث بعض العلماء لا يصحح. وقال هذه لا شك أنها فاحشة وجريمة، لكننا لا نقول أنه يقتل بكل حال. على كل عالم سمعت الآن أن الراجح أنه يقتل الفاعل المفعول به. نعم ارفع يدك. نعم. ما ليس هذا محل، هذا محل حديث مضى. نعم. و ولا معلش ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بمراد الله قال إن الأعمال من الإيمان نحسس كلام الرسول فوق كل كلام. نعم نعم. نعم. فيسأل يقول إذا رجع المقر بالزنا عن إقراره فهل يقبل رجوعه ويرفع عنه الحد؟ هذا محل خلاف بين العلماء. أكثر العلماء على أنه يقبل رجوعه فلا يقام عليه الحد، واستدلوا بقصة ماعز، لأن ماعز رضي الله عنه لما أذلقته الحجارة وآلمته هرب حتى لحقوا الصحابة وأدركوه فقتلوه، فلما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وقال بعض أهل العلم لا يقبل رجوع، لأننا لو قبلنا رجوع المقر ما أقيم حد بإقرار، لكن كل واحد يرجع، وهذا القول أقرب للصواب لا سيما إذا وجدت قرائن تدل على صدق إقراره. وقصة ماعز ليست رجوعا عن إقراره، لكن هربا من إقامة الحج عليه، وإلا فالرجل صادق وباق على صدقه ولم يلعب بالحكام. والإنسان الذي يقر ويجري الحكم عليه ويسعد القاضي والمسؤولين ثم بعد هذا يرجع هذا كل مستهزئ. نعم يا وليد.
وقال قال يا شيخ الشرط هي لما يرى تكون ذكر الزاني في فرج المرأة.
نعم
هذا يعني مدار في الشهادة.
هذا ايش؟
مدار يعني هذا مشترك يعني.
نعم
لو قال هذا ويقول ان الشيخ الاسلام انه
ها؟
محيط
ها؟
انه لا يمكن
ايش؟ ما قال محال قال لم يثبت اي فرق بين هذا وهذا.
هذا يا شيخ لو قال القائل
فصار
كلام الله
له،
لماذا ليش
اشترط
الله الشهاده
ونقول له هو احسنت؟ هذا كلامك وارد، لكننا لسنا نقول هذا مستحيل، نقول ممكن لكن صعب. ولهذا الآن لو أنه أتي بصورة صورة إما شمسية وإلا فيديو تبين أن هذا الرجل أدخل ذكره في فرج هذه المرأة هل يؤخذ بذلك؟ فيديو كنا نقول بأنه يؤخذ بهذا، لكن ذكر لنا أنه لا يمكن الأخذ بهذا لأن في طريقة يسمونها قبلجة. نعم بمعنى أنهم يصلحون أي صورة على ما يريدون، وعلى هذا فلا يؤخذ بذلك. والآن مشكلة الناس الآن أنه قد قيل إن الكلام نفسه يمكن يدبلج، الكلام يمكن يدبلج إذا كان المتكلم قد أتى بالحروف كلها الحروف الهجائية، أمكنهم أن يركبوا كل حرف إلى جنب الحرف الآخر على ما يريدهم، وهذه بلوى في الواقع، إذ يستطيع كل إنسان أن يكتب على أي شخص ويقول اسم كلام وهو ما قالها، لكن صفوا الحروف بعضها إلى بعض وأخذوا جملا. هل تكرار شيء صالح؟ نعم قديم. سبحان الله هذه ما بلغنا العلم إلا أخيرا.
لو قال الآن يوسف
إيش؟
يوسف
نعم
أي
خلاص؟ يعني لو فرض أن الشهود قالوا والله إحنا ما نستطيع أن نشهد بأن ذكر وفرج فصعب، لكن نشهد أن الرجل راكب وأنه يهز عليه. نعم هكذا ما تقبل ما يقبل. وإشكالك في الواقع إشكال، وهو أن يقال إذا كان هذا الأمر صعبا كيف الله يجعله من طرق الإثبات؟ نقول الله جعله من طرق الإثبات حماية للأعراض حتى لا يأتي أي واحد يشهد ويقول شهادة. انتهى الوقت. الظاهر يقتل بأن جناته هو رمي واحد. طيب هل يقتل الحر بالعبد بيصر على قول الرجل في عموم قوله النفس في الناس؟ نعم نعم هو هذا الحديث النفس لا يعني قول الحديث. طيب اذا يقتل الحر بالعبد على قول الرجل، وقيل لا يقتل ولكنه ضعيف. الثالث من الإبراهيم يموت. الثالث لدين المفارق للجماعة، الثالث لدين يعني المرتد. لا رأيت أن لا أذكر. الثالث لدين المفارق للجماعة هو المرتد، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين كما شرحنا. فالمرتد يقتل، ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟ في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يستتاب بل بمجرد أن يثبت كفره يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولم يثبت استتابه. ومنهم من قال يستتاب 3 أيام إن كان ممن تقبل توبته، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبته وبعضهم لا تقبل. فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستتيبه 3 أيام، يعني نحتسب ونقول لك مهلة 3 أيام، إن أسلم رفعنا عنه القتل، وإن لم يسلم قتلناه. والصحيح في الاستتابة أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، إن رأى من مصلحة استتابته استتابة، وإلا فلا. لعموم من بدل دينه فاقتلوه، ولأن الاستتابة وارد عن استحالة، فيقال إن رأى الحاكم القاضي أن استتاب استجيب وإلا فلا. وهذا يختلف، قد يكون هذا رد الكافر أعلن كفره واستهتر ولا بقي أن يستجيبه، وقد يكون أكثر كفره وتاب إلى الله. نعم ونعم ورأينا منه محبة التوبة في كل مقام مقام. وقالوا يستتاب من تقبل توبته، إشارة إلى أن المرتدين قسمان، قسم تقبل توبته وقسم لا. قال أهل العلم من عظمت عدته فإنه لا تقبل توبته، من عظمت عدته فإنه لا تقبل توبته، بأن سب الله أو سب رسوله أو سب كتابه أو فعل أشياء منكر عظيم بالردة فإن توبته لا تقبل. ومن ذلك المنافق لا تقبل توبة، لأن المنافق من أصل يقول إنه مسلم فلا تقبل توبة، وقيل إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته، ولو سب الله أو رسوله أو كتابه، ولو نافق. وهذا القول هو الراجح، لكن يحتاج إلى تأمل ونظر، هل هذا الرجل يبقى مستقيما أو لا؟ فإذا علمنا من حاله أنه طالب التوبة قبلنا التوبة، لعموم قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما قبلها، وهذا عام، وهذا القول هو الراجح وله أدلة. أما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قول الله تعالى وليس أبهم فيقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم ذات إيمان إن نعفو عن طائفة منكم نعذب الطائفة ولا عفو إلا بالتوبة. ثانيا في المنافقين قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجر عظيما. فالصواب أن كل كافر أصلي أو مرتد إذا تاب من أي كفر من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة. ولكن كما قلت لكم مثل هؤلاء نحتاج إلى مراقبة، مراقبة في أحوالهم هل هم صادقون أو هم مستهزئون بنا يقولون إنهم رجعوا للإسلام وهم لم يرجعوا. طيب وإذا تاب هل يرتفع عنه القتل؟ فالجواب نعم، لأن إباحة قتل إنما كانت لكفر، فإذا قبلنا توبته فارتفع الكفر عنه فارتفع قتله إلا واحد وهي من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن توبته تقبل لكن يجب أن يقتل، يجب أن يقتل. ويقتل مسلما أو يقتل كافرا، يقتل مسلما بحيث نغسله ونكفنه ونصلي عليه ويدخل مع المسلمين، لكننا لا نقيم حجا، لا نقيم حجا. ومن تب الله لا يولى، لا ليس من لا يعلم، لا نقتل. من سب الله عز وجل إذا تاب لا يقتل. فإن قال قائل على ضوء هذا الكلام أيقوم سب الله دون سب الرسول؟ فالجواب لا والله، لكن سب الله أعظم، لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد، فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يقل من سبني أو استهزأ بي في المكان فأنا أقبل توبته أو فأنا أسقط عن حق أسقط حق ما قلها. وعلى هذا فنحن نقتله لأن سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق آدم لم نعلم أنه إيش أنه عفى عنه. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن إناس سبوه في عهده وارتفع عنه القتل، فالجواب هذا لا يمنع ما قلنا به لأن الحق حقه، وإذا أتى علمنا أنه أصبح حقه فسقط. لكن بعد موته هل نعلم أنه أصبح حقه؟ لا لا نعلم، ولا يمكن أن نقيس حال الموت على حال الحياة، لأننا نعلم أن هذا قياس فاسد، ولأننا نخشى أن يكفر سب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هيبة الرسول في حياته أعظم من الذي بعد المنافق. هذا ما يمكن أن نشرحه بالنسبة لهذا الحديث، وإلا هذا الحديث يحتاج إلى شرح طويل، لكن لعلنا نتصل على هذا الحديث إن شاء الله. ثم قال الحديث الخامس عشر، نعم
خلف خلف إلى الأخير شرحنا ولكن شرحوا فوائد أن المدة يقتل ما لم يجب توبة المقبولة. قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت. من كان يؤمن هذه الشرطين جوابها فليقل خيرا او يصمت. والمقصود من هذه الصيغه الحث والاغراء على قول الخير او السكوت، كأنه قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر فقل الخير أو اسكت. والإيمان بالله تبقى ذكره واليوم الآخر كذلك. وفليقل خيرا دام الأمر، فليقل خيرا. والخير نوعان: خير في المقال نفسه، وخير في المراد به. أما الخير في المقال فأن يذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا خير بنفسه. وأما الخير لغيره فأن يتكلم بحديث، أن يقول قولا ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الإنفة. لأنك لو جلست مع قومك ولم تجد شيئا يكون خيرا بذاته وبقيت صامتا من حين دخلت إلى أنكم صار في هذا وحشة وعدم إنفة، لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرا بنفسه ولكن من اجل ادخال الصبور على جلساء، فان هذا خير. لكن هذا خير لغيره ولا لذاته؟ هذا خير لغيره. او يصمت اي يصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. نقول في الكلمه الاولى كما قلنا فيما سبق: فليكرم جاره، جاره اي في البيت. والظاهر يشمل حتى جاره وحتى جاره المبتدع كذلك في الدكان مثلا، لكن هو في الاول اظهر الجار في البيت. وكلما طول جاره كان حقه اعظم. واطلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاكرام، قال: فليكرم جاره. لم يقل ولم يقل مثلا باعطاء الدراهم او الصدقه او اللباس او ما اشبه هذا. وكل شيء ياتي مطلقا في الشريعه يرجع فيه الى العرف. وفي المنظومه الفقهيه وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف به. فالإكرام إذن ليس معلما بل ما أده الناس إكراما، ويختلف. جارك الفقير ربما يكون إكرامه برأيه خبز، وجارك الغني لا يكفي في إكرامه. جارك الرضيع ربما يكتفى بأدنى شيء في إكرامه، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر. فليكن جارا. الجار هل هو المراقب او المشارك في الزقاء في السوق او المقابل او ماذا؟ هذا ايضا يرجع الى العرف. لكن قد ورد ان الجار اربعون جارا من كل جانب، وهذا في الوقت الحاضر صعب جدا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعون جارا كم مساحته؟ نعم قليلة، لكن في عهدنا 40 جاراً 40 جاراً
قليلة.
نعم
قليلة.
فإذا قلنا إن جار 40 جاراً والبيت خصوص البيوت صار فيها صعوبة. ولهذا نقول إن صح الحديث فهو منزل على الحاجة أبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لم يصح رجعنا إليه إلى العرف، رجعنا إلى العرف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه النازل به. الضيف هو النازل بك، مسافر نزل بك، هذا ضيف يجب إكرامه بما يعد إكراما. قال أهل العلم رحمه الله بعض أهل العلم إننا تجب الضيافة إذا كانت القرى يعني المدن الصغيرة، وأما في الأمطار والمدن الكبيرة فلا يجب، لأن هذه فيها مطاعم فيها فنادق يذهب إليها. لكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان إلى مكان يؤويه، ولكن ظاهر الحديث أنه عام فليكرم ضيفه. طيب لهذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى وجوب السفور إلا في الخير، لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا ظاهر الحديث، ولكن ظاهر أحوال الناس أن ذلك ليس بواجب، وأن المقال ثلاثة أقسام: خير وشر ولغو. فالخير هو المطلوب، والشر محرم أن يقول الإنسان قولا شرا، سواء كان قول شرا في نفسه أو شرا فيما يترتب عليه. واللغو هذا لا يحرم أن يقول الإنسان اللغو، ولكن الأفضل أن يسكت عنه. واللغو هنا ما ليس به خير ولا شر، تسلم. ويقال إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وكم كلمة ألقت في قلب صاحبها البيان، والكلمة بيدك ما لم تخرج من لسانك، فإن خرجت من لسانك لم تملك. طيب إذا دار الأمر بين أن أسكت أو أتكلم فما المختار؟ أن ترسل، لأن ذلك أسكت. ومن فوائد هذا الحديث الحث على حفظ اللسان لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل قال له: ألا أخبرك بميلاد ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الجملة تفهمني؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يخف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يخف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ احرص على أن لا تتكلم إلا حيث كان الكلام خيرا، فإن ذلك أقوى الإيمان وأحفظ الإنسان وأهيب عند إخوانه. من فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الكافر يقول من كان يؤمن بالله ولم يؤمن فليكرم جاره، وهذا الإكرام مطلق يرجع به إلى العصر. فتارة يقول إكرام الكافر بأن تذهب إليه وتسلم عليه وتجلس عنده، وتارة يقول بأن تدعوه إلى البيت وتكرمه، وتارة بأن تهدي عليه هدايا. فالمثل راجع إلى الرسل. ومن فوائد هذا الحديث أن دين الإسلام دين الألفة والتقارب والتعارف، بخلاف غيره فإنك ترى أهل الملة الواحدة لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، متفرقون حتى الجار لا يدري ماذا يحدث من احتجاجه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الضيف، إن العبد إكراما وذلك لأن تلقاه في بشر وسرور، وتقول أذكر حياة الله هنا شذاذ من العبارات. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الواحد والعشرة والمئة، لأن كلمة ضيف مفرق مضاف فيعم، فإذا نزل بك الضيف سأكيد لقبل ما تستطيع. ذكرت لكم أن بعض الناس بعض العلماء قال هذا إيش في القرى دون الأنصار، وظاهر الحديث العموم، لكن إذا كان بيتك ضيقا ولا مكان لهذا البيت فيه ولست ذا غنى كبير بحيث تعد بيتا للضيوف، فهل يكفي أن تقول يا فلان بيت ضيقي والعائلة هم ضمائر إذا دخلت أقلقوك؟ ولكن كل هذه مثلا 100 ريال أو 200 حسب الحال تبيت بها في الفندق، هيكفي أو لا يكفي؟ هو يعني للضرورة يكفي، ولا لا شك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك معه أنه أغلق الإكرام، ولكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ما ذكرت فلا بأس، هذا نوع من الإكرام. يذكر أن شابا كان إذا صلى الفجر نام، وكان له أبو صالح، فقال له يا ظلم لا تنم أول النهار، أول النهار تقسم فيه الأرزاق، تقسم فيه الأرزاق، والبكور خير من مبعد، الولد يحب أن ينام بعد صلاة الفجر، قالوا فجر أنا أنتهي الأمر يا والدي. فلما صلى الفجر ذهب إلى السماء، ذهب إلى السماء وإذا بالباب يأتون يجلبون الأموال، فقال لهم الولد تفضل تفضل للبيت، فما شاء الأب إلا وإبن تناخ عند باب وش العلم كلامون أن قلت الباب على ذات خصم بعد فرص فجر، وهؤلاء قسم لهم من الكلام. فقال له يا بني من متزجر إلى الظهر يذكرونها في أحلال البلاد بيننا وبين الرياض ويستفد، لأن هذا الولد تحلل هذه الحيلة وخارج تعديل الأفضل منه ناشي. ثم قال مالك رحمه الله الحديث كنت قال نعم جل لا لا يجوز أن يقاتل الكفار إلا بعد الدعوة. وأما إغارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلح فقال العلماء إنه قد سبق الدعوة. نعم
قدح بالصحابة
إيه؟
فعل بالصحابة بقدح وغيره.
نعم
الحكم
هو حكم أما من قدح عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين فإنه مرتد يقتل، سواء قذفها بما غمت به من الإثم الذي نذر القرآن تكفيره أو غير ذلك، لأن قذفه أمهات المؤمنين إهانة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يجعله دجوجا والعياذ بالله. فهذا مرتد، والذي أرى أن لا تقبل توبته أيضا ثلاثة إنعام، والذي أرى أنه لا يسقط عن القتل ورفع قطعا لغيره. أما بقية الصحابة فيختلفون، يعني مثلا لو غمى أبا بكر أو عمر بالكفر والنفاق فهذا كافر. وأما بعض الصحابة فيختلف عن الحكم فيهم عن الحكم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أبي بكر وعمر إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فجعل قولهما رشدا، وقال اقتروا باللدين من بعد أبي بكر وعمر، وقذفهما يعني إسقاط عدالهما، فيكون مضاف لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام.
هم
يقوم
الصحابة
كل الصحابة؟
لا يعني بعض.
هذا محل توقف، محل توقف ونظر، وينبغي أن يعرف ما الحامل لهذا الرجل أن يعني يرمي هذا الشخص بالدين. نعم. نعم.
ما هو ضرب الذي يقتل عليه؟
إيه؟ الضابط. الضابط الضبط. السب والضبط والعلم. أحيانا تكون كلمة تدل على السب وأحيانا لا تدل. فمثل الذين قالوا الله بقيه وأنتم أولياء. هذا السب عظيم. والذين قالوا الله مؤمن هذا السب. والذين قالوا الله يظلم هذا السب. نعم.
الشيخنا بارك الله فيك، ما فائدة الحصر هنا في الحديث السابق مع أن غير هؤلاء الثلاثة يقتلون؟
مثل
الذي يعيش في الأرض فسادا.
نعم.
مثل شارب الخمر.
هذا يدخل بقول المفارق الجماعة. نعم. وحتى لو فرضنا أنه ما دخل، بالعموم هذا يخصص بالأحاديث الأخرى، لأن التخصيص من طرق الاستدلال. لو استدلنا بحديث عام وهناك حديث خاص يخصصه، قال لك الخصم هذا عام ومخصص.
لكن شيخ لو كان في حصر شيء
حتى ولو كان. نعم.
شيخ الله يجزاك الجنه، هل يقتل السني بالرافضي؟
ارايت مثلا قل لا اجد في نوح الي مخطم على اعصابي الامر الا يكن ميت او دم مسفوحا او لحم، لا اجد في نوح الي، ثم بعد ذلك وجد كالحمار الاهلي مثلا. نعم.
قوله تعالى ما يفعل القول الذي يرتب
العلم،
هل يعني كل كلمة محاسبة عليها الإنسان؟
إيش؟
يعني ذلك أن كل كلمة محاسبة عليها الإنسان؟
نعم. لا ما 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 أدري المحاسبة. المحاسبة لا بد مع الراقي الراقي، لأنه قد لكن هذا يختل الحد الكلمة الطيبة والرقيقة واللغو في هذا الخلاف. الربيع تكتب والطيبة تكتب واللغو فيه خلاف، بعضهم يقول يكتب وبعضهم يقول لا يكتب. وظهر الآية الكريمة أن لدينا رقيب عقيم ولا يمنع من ذلك أن يكتب. نعم. نعم هي مكافئ، لأن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. اسمع على قول عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لا ليس هناك رسول قبله، كل الرسل بعده، فجعل تكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع الرسل، لأن التكذيب لواحد تكذيب للجنس كله.